الرحيم، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خيرا. كنا بصدد ذكر التذكيرات الموجودة لمعرفة الله جل وعلا، بعدها كانت المعرفة مما فطر الله الخلق عليها من قبل هذه الدنيا. قلنا هذه الدنيا ليس محل التعريف أو بداية التعريف، موقف التعريف كانت قبل هذه الدنيا. هنا الشيء الذي يحدث التذكير إلى المعرفة، هذا التذكير بآليات متعددة، منها التذكير عبر الآيات، عبر المخلوقات، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، إلى الأرض كيف سطحت. فهذا إنما يكون تذكيرا به جل وعلا بهذه النقطة، وهي أن صفات الصنع ظاهرة فيها. صفات الصنع كلها صفات الفقر والعجز، صفات القهر والحد. حينما عرف الإنسان أن هذا المخلوقات فقيرة وليست قائمة بذاتها، يتذكر إلى الذي هو قيومه. إذن انظروا، الذي سبب الغفلة عن الله هو زعم الغنى في الآيات والمخلوقات. يعني يزعم الإنسان أن هذا الكائن، أي كائن يكون، هذا هو الذي قام على رجلي، فيكفيك أن تذكره بآيات الصنع أنه مدبر. جيد، هذه طريقة. الطريق الثاني التذكير في البأساء والضراء، نفس العملية كما قلنا لكم، يعني ماكو فرق، هو وجدان فقر المخلوق. هذا يكون في البأساء والضراء بنحو أشد، الإنسان يجد أنه وكل من يكون مثله فقير محتاج، ظل من تدعون إلا إياه. جيد، هذا الموطن الثاني تكلمنا حوله. الثالث، طريقة ثالثة للتذكير، التذكير ببداهة وجوده. أساسا إن الله جل وعلا في طائفة من آيات القرآن أساسا يجعل الله جل وعلا أمرا فطريا بديهيا غنيا عن الاستدلال، فقط يعاتب ويسأل سؤال استفهام الكريم. يعني إذا واحد أنكر البديهيات، أنت ما تستدل له، أنت تذكره ببداهته. نفس هذا التذكير يكفيه، لأن مشكلته هذا ليس عدم المعرفة، مشكلته الغفلة عما عنده، عنده شيء غافل عنه. انظروا كما يقول الله جل وعلا مثلا أن العالم، العلم أفضل من الجهل، هذا ما يحتاج برهان. ماذا يقول الله؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سؤال باستفهام كاري. هذا هو، لأن الذي يتبع الجاهل ويترك العالم لا يفقد العرفان أو لا تفقد المعرفة، بفضل العلم، إنما غفل عنه لأجل أسباب يذكر. قلنا أن معرفة الله جل وعلا في منهج الأنبياء أنهم ليسوا يشككون أو يدعون إلى التشكيك في الله أولا ليثبتوه بالبرهان. هذا طريق خطأ، هذا ليس طريق المنهج الأنبياء. الأنبياء ما جاءوا، أنت جئني بواحد من الأنبياء في دعوته، أنت انظر من أولهم إلى خاتمهم في دعوته دعا الناس تعالوا خليكم شاكين في الله حتى أنا أثبت بالبرهان. أبدا ما عندنا من البداية يقول أفي الله شكوا، من أول ما يخطب أدعوكم إلى العزيز الغفار. يعني أنت الآن شوف، نحن في البديهيات ما نسنع هكذا. أقول يعني هذه ألا مثلا إذا واحد أنكر بديهية من البديهيات، أنت رأسا تعاتبه لإنكار البديهي، للشك في البديهي. نفس هذا العتاب تذكير له، وأنك تقول له هذا شكك شك مقدس، خليك شاك في البديهي حتى أنا أثبت لك بالبرهان، كما هو يقول كلام بعض المتكلمين والفلاسفة. يسمى هذا شك مقدس، يقول شك اللي يصير في بداية التكليف شك مقدس. الإنسان لا بد أن يفرغ ذهنه من كل ما عنده يشك بعد يأتي بالبرهان. هذه في الأمور النظرية مولانا العزيز، الأمور التي ليست ظاهرة بذاتها. طبعا حتى في النظريات، لعل في موحد العلم قلنا حتى في النظريات لا يصح وليس بصحيح أن ندعو الإنسان أن يخلي نفسه عن البديهيات التي يعلمها سابقا. أساسا البديهيات هي رأس المال لكشف النظريات. أنت كيف يمكنك أن تقول له أنت كل ما تعلم لحد الآن وخره عن ذهنك؟ إذا يوخره بعد كيف تبارهن له؟ هو اكتسب شيء من البديهيات. لا أحد يصنع هكذا. وإذا يقول يغشمر يخدع. إذا واحد انظروا الخداع العلمي لا يغرنكم، الخدع العلمية كثيرة. الآن بعض العلمانيين أو بعض الذين شوي يدعون أنهم منور الأفكار ماذا يقولون؟ يقولون إنسان إذا عنده إيديولوجية سابقة ما يصير ما يقدر يتفكر بصورة صحيحة، يكون يفرق ذهنه عن جميع ما عنده من إيديولوجيات بعدين تفكر. هو نفسه ما يصنع هكذا، هو نفسه. أنا أسأله أنت نفس هذا الكلام اللي تكلمت به مبني على إيديولوجيات سابقة، مبني على خطط عامة، أنت تعتقد بأن مثلا القناعات تؤثر، هذه قناعتك، هذا نفس أن القناعات تؤثر في اتخاذ النتيجة قناعة عندك. ما يمكن يعني لو جعلت الإنسان صفرا من جميع البديهيات ما يكون مجنون أصلا، ما يقدر، لا يمكنك أن تستدل له. فإذا حتى في النظريات نحن لا ندعو للتخلي عن البديهيات. فكيف البديهيات؟ فكيف بما هو أبدغ البديهيات؟ طريق التذكير الله ليس بالتشكيك فيها أولا. يعني إذا واحد جاء مثلا قال أن غيظان يجتمعان مثلا، فنحن نقول جيد سادة نشك في هذه القضية مثلا، بس نعم نستدل عليه، نقول لو كان يجتمعان فكان كذا مسافة له. لكن أولا نذكره بداهتي. هذا طريق القرآن، شوفوا في معرفة الله التذكير ببداهتي. انظروا في هذه الآية الكريمة، قال تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم. بصورة جزمية يخاطب، وهذا خطاب الكفار. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل أن يؤفق من عبده عنده. فيانا يلوح من كلمات بعض المفسرين أن الآية الكريمة مسوقة للتوبيخ والتعريض على عبادة الأصنام من كفرة قريش، فإنهم لا ينكرونه تعالى، وإنما قالوا ما نعبد الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويكون شفعاء لنا عنده سبحانه. لأنه المفسرون قالوا كيف إذا سألتهم ليقولن الله أو هم عارفون بالله؟ قالوا الآية لم تنزل في الكفار، نزلت في عبادة الأصنام، عباد الأصنام لا نعم يعتقدون بالله، هو الأصنام يجعلها شفعاء. مفسرون هكذا فسروا الآية، فعلى هذا تخرج الآية الكريمة عن الاستدلال. نحن محل الشاهد هو لو كانت الآية عامة لكل الناس لكل الكفار لكنا نستدل به، لأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لو سألت أي كافر ليقول الله، بديهي عنده. على هذا التفسير لا بعد لا يكون محل الشاهد، لأنهم لأن عبادة الأصنام يعرفونه تعالى ولا ينكرونه، فإنهم إنما ينكرون الوحدانية وأن الأصنام التي يعبدونها من دون الله تملك الشفاعة من دون إذنه تعالى. أقول هذا غير ظاهر من الآية الكريمة. لماذا؟ فإن ما تقدمها من الآيات هو التذكير بتفرده تعالى بالألوهية وعلم الساعة ومالكية الشفاعة، وليست ظاهرة في التوبيخ والتعريض على عبادة الأصنام. فلا محالة تنطبق الآية أن هؤلاء الكفار ينكرون الله تعالى وتوحيده عن معرفة وعيان. يعني انظروا الآية التي سبقت، في السماء إله في الأرض إله، له ملك عبادة الأصنام أيضا يمكنون هذا، الشفاعة لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. يقول هذه ليست ظاهرة في التوبيخ والتذكير، إنما هو التذكير بمالكية الله جل وعلا. الآية تقول جيد. الآية الثانية قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون، لماذا ما تتذكرون؟ يعني أنتم تنكرون بعد العيان، هذه محل الشاهد. كذلك في الآية السابقة توبيخ يقول مع عرفانهم بالله ينكرونه. يقول الأمر بديهي، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. هذه الآية بعد عبادة الأصنام والمشركين لا يعترفون بهذا، حتى لو سلمنا أنهم يعرفون لكن لا يجعلون الأمور كلها لله. هذه الآية يقول لمن بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله. إذا لله فكيف صاروا مشركين إذا يقولون لله؟ لأنهم ينكرون بعد عيان. هذا محل الشاهد، ألوهية الله ربوبية الله توحيده تفرده بالمالكية، هذه الأمور التي كلها بديهية عندهم وهو لا ينكرون. في سورة العنكبوت قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. انظروا هذه مسألة الخلقة اللي عبدت الأصنام، يشركون أصنامهم في الخلقة وكذلك تسخير الشمس والقمر، لا يقولون الله فأنا يؤفكون. الله جل وعلا ما جاي يمدحهم في هذا، يقول ما طول أنكم بفترتكم تقولون لله فأنا يؤفكون. يعني أنتم تأفكون، يعني في عقيدتكم ما تلتزمون بالذي تقولون، فأنا تؤفكون. أن مثلا تعرضون عن هذه الحقيقة الفطرية البديهية. إذن هؤلاء الكفار أيما كانوا ليسوا ملتزمين بما يقولون، هذا نداء فطرتهم، لكنهم ما ملتزمين بهذا، لا يعاتبهم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا يقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. في سورة زمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في سورة زخرف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. قلت لكم حينما ترون إصرار الله على الموضوع في آيات متعددة، اعلموا أن هذا الأمر مهم جوهر، كما رأيتم كيف كم كان يصر على البأساء والضراء إذا ركبوا الفرج، هكذا بالنسبة لهذه المسألة. في أكثر من سورة ينبه ويخاطب الكفار، هذا خطابه مع الكفار مع عباد الأصنام، يقول أنتم تنكرونها وتعلمون. مثل شايف بعض الأحيان يصير يجيك إنسان يريد يعاند وياك، أنت تعرف أنه جاي يعاند، فماذا تقول له؟ تقول له أنت تعرف لكن جاي تعاند. إذا أسألك بحيث يعني بحالة أنت ما ملتفت إلى معتقدك، بارتكازك تؤيد ما أقول. يصير بعض الأحيان واحد كان جبري، كان طبيب جراح، ممكن كان جبري يعني الحمد لله وفعل لا نعرف فعل الله نحن لا نفعل، ما يصير يقول نحن نفعل الله هو الفاعل، نحن لا مثلا كذا وكذا. يقول أثناء كان يتكلم فانتقلنا إلى موضوع الطبابة والعملية الجراحية، فأنا كنت أخاف على هاي العملية، يعني عملية خطيرة شو. فقال لي هذا الدكتور اللي كان جبري، قال لي لا تخاف هذا مو شيء، أنا ترى من هذه العملية سويت 100 مرة وكلها ناجحة. قلت له الآن أنت كنت تقول أنا ما أفعل شيء، المخلوق لا يفعل شيء، كيف قلت؟ شوف يعني بارتكازه بفترته. فلذا هذه الآيات واقعية، ألان الذي ينكر الله جل وعلا إذا تسأله فقط وفقط اللي أريد منك ما يكون ملتفت إلى أنك تريد تحتج علي، إذا كان على فترته لا يقول الله. والغريب هذه الآيات مثل آيات العصا ما يقول أنه، شوف لأن إحنا متكلمين ماذا يقولون، يقولونهم بفترتهم ما يقولون الصدفة، يعني إذا دخل بيته شاف بيته مثلا اللي أغراض اللي كان مخليه في مكان مو بمكان غير مكان، يقول أكو واحد سواها، ما يقبل بدون سبب. هذه الآيات فيها شيء أعظم من هذا، مو فقط بفترته ما يقبل الصدفة، بل يعلم أن الذي صنعه الله. الله معناه شنو؟ أله فيه خلق، يعلم أن الله، أن الله الذي لا يمكن أن يمس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، يعرف أنه هو الله، سقط بالاسم إلى ما سمع، لكن يشير إليه بهو، يعني الغائب الظاهر الذي أظهر من كل شيء ولكن لا يمكن أن أحيط به. هذا الشيء يعرفه، يعرف الله بشخصه مو شيء كلي. إصرار على هذه النقطة لابد أن نقف عندها مليا، عند هذه النقطة. كما في البعثة والضراء، البعض قالوا لا في البعثة مو أنه يدري أن هناك قوة مجهولة، لا مو قوة مجهولة يا مولاي، إلا إذا نكفر بالقرآن. هذا القرآن يبين لنا، يقول دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، ظل من تدعون إلا إياه، فقط هو. كذلك هنا لا يقولن الله، لا يقولن الله، لا يقولن الله. فهؤلاء بفعل أمر البديهي عندهم ليس فقط نفي الصدفة، بل معرفة الله جل وعلا وشخصه. وهذا لا ينطبق إلا على المعرفة الفطرية. بيان هذه الآيات فيها شهادة ودلالة على أن الله سبحانه احتج على الناس وأخذهم بالإقرار على بداهة صنعه وصنيعه تعالى، والإقرار والإيمان على وجوده وتوحيده، وأخذهم أيضا بالإقرار والإيمان على توحده سبحانه في هذه المعوت الجليلة من مالكيته تعالى على السماوات والأرض، ربوبيته أي إتقانه خلق السماوات والأرض وإحكامه نظمها وجودة صنعها، بحيث يتحير فيه العقول والألباب ولا يتمكن أحد أن يدعي أن في هذا الخلق الكبير المتقن فائته أو ضائعه. وأخذهم بأحكام وعقولهم من وجوب التسليم والتذكر ووجوب رعاية احترامه سبحانه فالاتقاء منه. شوف كل هذه بديهية، مو فقط الله، شوف مالكية ربوبية لزوم التسليم، كل هذه أمور فطرية. فلا محيص ولا مخرس لهم من الإقرار بالله والشهادة للحق بالحق، ولا يجوز لهم أن يخدعوا أنفسهم بالإنكار والمغلة في مقابل الحق المبين. ما يصير ينكر من الحق، أو أنت تنكر أن النقيض لا يجتمع؟ لا، أنا أنكر. هكذا تسأله القياس محل فارغ، النقيض عقلية مظلمة، الله يريد الذات. هذا أذكره لأن نحن في الأمور الظلمانية نقبل في الله ما نقبل، والآيات في مقام الاحتجاج مولانا. هذا هم لطيفة، البعض يصير يقول احتجاج على الكفر، بس يصير مثلا برهان الإن أو اللم، الإمام الله جاي يحتج على الكفر بهذه الكيفية، احتجاج، هذا لقطع الحجة عليهم. إن سألتهم ليقولون الله، فما عندهم حجة، فعنا يؤفكون، خلاص بعد تمت الحجة، تمت الحجة. إلا إذا تقول الله على عياذ بالله، عياذ بالله، لا، طريقة مو صحيحة، هذا طريقة الله. إذا أحد أنت معتقد، للأسف بعض جماعتنا منا وفينا يجيون يقولون لا، طريق معرفة الله مو إيش اسمه إلا أجيب لك برهان وكذا، هذا طريق الله، ذاك هم لا بأس به، قلنا تذكير الآيات، لكن هذا طريق. فإن قلت أن ظاهر الآيات أن الاحتجاج والتوبيخ على إنكار الوحدانية، يعني كانوا يعرفون الله، قلت لا بأس، إنكار التوحيد من الكفار هو عين إنكار معرفة الله وتوحيده، ما كفار بين الله وبين التوحيد. هو زي جيد إنكار توحيد الله، راح أقول توحيده بديهي عندكم، ليش تنكر؟ الذي ينكرونه الله يجي يقول لهم هذا فطري عندكم، بديهي عندكم. الشك أي شيء ينكرونه، بالتالي كانوا ينكرون شيئا، الله جاي يعاتبهم، ليش تنكرون؟ فيتم الاستدلال بهذه الآيات على أن الكفار يعرفون الله وتوحيده، وإنهم ينكرونه عن معرفة العيا. لذا صار الكافر كافر، لذا الكافر بأول ما يكفر يرتب على أحكام، يكون بدنا نجس، ويكون مثلا إذا كان حربي مثلا يقتل أو آخره مرتد مثلا، كان عيان يمكن عن عيان، قضية مو قضية نظرية. كفر الستر يستر اللهم صل على محمد.